الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجين المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، كنا توقفنا في حديثنا في موضوعنا الماضي وفي درسنا السابق عن الحالات التي كان يعيشها العرب قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل المنقذ للبشرية بإذن ربه سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيضا ما زلنا في تلك الحالات، واليوم نتحدث عن الحالة الدينية في تلك الفترة. كان العالم ليس له ديانة معروفة، بل كانوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. فعباد الكواكب باليمن وأعلى العراق كانوا مجرد عابدين لها، ليس لهم أي توجه سياسي. وهذا ما ذكرناه سابقا وما أورده الله تعالى في كتابه الكريم في قصة بلقيس مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. أيضا وجد المجوس، وكانوا في البحرين والعراق ويعبدون النار ويرون أنها هي عنصر الخير، وكانت الفرس تحيي وتحمي هذه الديانة، ولم يقفوا أيضا في حرب مع الإسلام إلا بالتحالف مع اليهود في إدخال بعض العقائد الفاسدة، وانتشار النصارى في فترة التاريخ العظيمة أيام المسلمين بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان لهم خطر على الإسلام والمسلمين، وكانوا يتآمرون في تأخر خلافة الإسلام، وكانوا سببا في مقتل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما النصرانية فكانت في شمال الجزيرة العربية وجنوبها، أو شيئا من جنوب وفي شيء من جنوبها، وكانوا أيضا مجرد عابدين، وإن كان لهم شيء من الانتشار لكنه ليس بالسريع. اليهود هم الخطر العظيم ضد المسلمين، وكانوا يقطنون الشمال عندما سمعوا وقرأوا في كتبهم بشارة بنبي سيعقب الأنبياء الماضين، وكانوا يتوقعون أن يكون منهم، فذهبوا إلى شمال الجزيرة ومكثوا في تلك البلاد من أرض خيبر وتيماء ويثرب. وكانوا يحاولون أيضا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محاولة المكر والخداع، وحاولوا سياسيا وعسكريا القضاء على الدولة الإسلامية، وكانوا يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم كما يقولون ينحدرون من الله كما ينحدر الابن من أبيه، وكل هذه خرافات وخزعبلات. وكانوا يقولون إن الله تعالى لا يعذبهم، وهم الذين تعدوا على الله جل وعلا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. عقيدتهم الباطلة الفاسدة ما زالت معهم إلى وقتنا الحاضر. أما حالة العرب الدينية، فإن العرب في زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على دين إسماعيل، فإن هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان مسلمين كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بعث الله تعالى إسماعيل نبيا وأرسله رسولا إلى أهل بيته وإلى زوجته وولده وإلى قبيلته وأخواله وجيرانه ومن كان هناك من قبيلة جرهم اليمانية. واستمر الناس على هذا، وبعد إسماعيل بزمان طويل تغيرت أحوال الناس، وذهب نور النبوة شيئا فشيئا، فبدأ الشيطان يوسوس لهؤلاء الناس حتى أخرجهم من عبادة الله جل وعلا، ووقعوا في عبادة الشيطان. وهكذا كلما قل العلم وضعفت الرسالة في بلد من البلاد يعقبها الجهل والفساد حتى يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فكانت أول بداية الشرك في الجزيرة العربية في العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا مع تعلقهم بالبيت الحرام كان الواحد منهم إذا أراد أن يخرج من مكة حمل له حجرا وأخذ يطوف به كما يطوف بالبيت، ويدعوه ويستغيث به ويستجير به وهكذا. وما زال الحال بهم يمتد حتى إن الواحد منهم كان يخرج أحيانا فما يجد له حجرا مثل حجره فيبقى عليه، فإن وجد حجرا آخر خيرا من الحجر الذي معه ترك الحجر الذي معه وذهب بذاك الحجر الآخر يعبده ويدعوه ويطوف به ويستغيث به، وكما قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وكان بعضهم إذا لم يجد حجرا حلب شاته في شيء جزء من الأرض ثم أخذ يتعبد ويطوف بهذا الجزء، واستمروا على ذلك فترة طويلة من الزمن. أما الأصنام والتماثيل فلم تكن موجودة عند العرب، وإنما كانت في أرض الشام، وأول من أدخل ذلك هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي ذهب إلى الشام بسبب مرض أصابه وذهب للعلاج، وبعد أن شوفي وعولج عاد إلى مكة، وكان قد رأى أهل الشام يأخذون أصناما ويطوفون بها ويعبدونها، فسألهم ماذا تصنعون؟ قالوا إننا نستنصرها فتنصرنا ونستمطرها فتمطرنا. فقال لهم أفلا تعطوني منها شيئا؟ فأعطوه صنما عظيما منها يسمى هبل، وهو الذي نصبوه حول الكعبة وبقي حولها إلى يوم الفتح الإسلامي عندما كسر النبي صلى الله عليه وسلم وحطم تلك الأصنام 360 صنما إضافة إلى هبل. عمرو بن الحي الخزاعي كان معروفا عند قومه، يشار إليه بالبنان ويقدسون رأيه، ولذلك كان إذا شرع لهم شيئا أخذوه على أنه شرع، وإذا قال لهم شيئا صدقوه، وإن ابتدع لهم شيئا حسنوه، فكان أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، إنه أول من غير دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وبذلك انتشرت عبادة الأوثان والأصنام في الجزيرة العربية ولم تكن موجودة قبل ذلك. فمع مرور الزمن على الناس وتخلفهم عن مواطن الرسالة ومنابع الدين عاد الناس إلى عبادة هذه الأوثان من دون الله تعالى، وامتد بهم الحال، فكان عندهم سواع وود ويغوث ويعوق ونصر وغيرها من الأصنام التي كانوا يعبدونها ويتخذونها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا إخوتي الكرام في هذه الأحوال التي كانوا يعيشون فيها مع ما سأذكره لكم بعد قليل لنجد الأمر العجيب. أولا، منشأ الشرك في البلاد، كيف ينشأ الشرك عند الناس وكيف تنقل العبادة إلى عبادة الأحجار؟ وذلك أيها الإخوة دليل على أنه كلما خفيت أنوار الرسالة وأنوار النور استطاع الشيطان أن يستولي على عقول الناس وأن يذهب بهم كل مذهب. فلا تستغرب ولا تتعجب من إنسان يعبد حجرا أو يعبد بقرا أو يعبد نارا أو يعبد شاه، وذلك لغياب الوحي عن الناس. أيضا اتباع الناس لمن يكون مرؤوسا أو يشار إليه بالبنان أو يعظم، وهذا معناه أن ننهى عن الغلو في الصالحين وعن الغلو في هؤلاء الناس الذين يشار إليهم بأنهم عظماء. ولذلك يؤول الأمر بالذين يغلون فيهم إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء التحذير في شرعنا من الغلو في المشايخ وأخذ كلامهم وطاعتهم في كل الأمور، وإنما لا نطيع إلا من كان أمره موافقا لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عبادة العرب لآلهتها مثل ما فعل قوم نوح وامتد الزمان بهم وهم يعبدون تلك الأصنام، ثم لما جاء الشيطان وأوحى إلى قومهم أن أنصبوا على هؤلاء الناس على قبورهم أنصابا لتعلموا أنهم كانوا أناسا صالحين فيكم، ففعلوا ذلك، فما زال الشيطان بهم إلى أن هلك أولئك الذين عملوا هذه المباني وصوروا تلك الصور، وجاء الذين من بعدهم فوجدوا الناس يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة من دون الله، فأخذوا يعبدونهم واتخذوهم آلهة من دون الله جل وعلا. جاء الإسلام أيها الإخوة بالنهي عن بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين، وما ذلك إلا سدا لذريعة الشرك حتى لا يقع الناس في هذه البدع المنكرة التي توصل إلى عبادة الآلهة من دون ربنا سبحانه وتعالى. لقد انتشر في العرب وفي الجاهلية قبل الإسلام البدع الدينية في عهد الجاهلية، ولذلك آلت حالة العرب إلى حالة سيئة، فكان عندهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أمور اعتقدوها فعملوها لا تمت إلى الدين بأي صلة، إنما هي فيها شيء من الإحسان في أنفسهم يرون أنه إحسانا لآلهتهم وتقديرا لها. فالبحيرة هي الناقة، تشق إذنها ثم تترك فلا تركب ولا تشرب ولا يشرب لبنها ولا يسقون منها إلا ضيفا إن أضافهم أحد. والسائبة هي الناقة، تسيب فتترك للآلهة في نذر أو غيره ويعتمدون عليها. والواصلة فالابتداع فيها ظاهر، إن الشاة عندهم إذا أتمت 10 من الولد الذي تضعه فإنهم عند ذلك يتركونها يصيبونها لآلهتهم ولا يأكلون منها شيئا، اللهم إلا إذا أخرجت ما في بطنها ميتا يشتركون مع نسائهم في ذلك. والله تعالى يقول: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذه الوصيلة. أما الحام فهو الجمل، إذا بلغ حدا معينا من الفحولة والضراب فإنهم يحيلونه إلى التقاعد، فلا يركب ولا يضرب ولا يعمل عليه أي شيء، وإنما يبقى هكذا يعيش كيف شاء، وما ذاك إلا تقربا لآلهتهم. وكان من بدعهم أيضا الوقوف في الحج بمزدلفة دون عرفة، وهذه البدعة ابتدعها أشراف مكة وهم الذين يسمون الحمص. أما سائر العرب فإنهم يقفون بعرفات ولا يسمح لهم أن يقفوا بمزدلفة. أيضا من البدع الخطيرة التي كانت موجودة عندهم عدم الطواف في ثياب المعصية، كانوا يرون أنهم لا يطوفون في ثيابهم التي جاءوا بها إكراما لهذا المكان ولتلك البقعة الطاهرة، فكان الواحد منهم يمر إذا وجد شيء أحدا من الحمص أخذ ثوبا منه وطاف به، فإذا لم يجد أحدا يذهب ويخلع ملابسه ويطوف عريانا، حتى إن قائلتهم تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا يحله، وقد كان النساء والرجال يطفن عراة مع بعضهم. ومن البدع أيضا ما كانوا يفعلونه من الاستقسام بالأزلام والاقتراع بها، وهذه كلها بدع منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، دليل على أنهم كانوا يعيشون في حيرة. إذا أراد الواحد منهم أن يسافر لا يستطيع أن يسافر حتى يأتي ليقترع، فيأخذ هذا الحجر المكتوب عليه اذهب أو مكتوب عليه افعل، وآخر مكتوب عليه لا تفعل، وآخر مكتوب عليه مغفل، ثم يقترع بهذه الثلاثة القداح، فإن جاء له أن يخرج أن يسافر سافر، أو أن يتزوج أقرعها، أو أن يعمل عملا معينا أرسل هذه القداح وضارب بينها، وإن لم يخرج له منها إلا مغفل أعاد ذلك حتى يخرج له شيء ثم يتصرف به، دليل على أنهم يعيشون في حياة مضطربة وبأفكار متنوعة، يريدون شيئا يجعل لهم الحياة ثابتة، فأنقذهم الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم. بدعة النسيء وما كانوا يفعلونه من تأخير الأشهر الحرم، وذلك كانت تفعله بعض القبائل فيغيرون في الأشهر ويقدمون ويؤخرون فيها لأجل أن ينالوا شيئا من القبيلة التي اعتدت عليهم أو التي آذتهم في سابق الزمان، فإذا حضروا قالوا: لقد أخرنا الشهر الحرام وهذا الشهر الحلال، ثم يغيرون عليهم وينالون منهم. فجاء القرآن الكريم ينهى عن هذه البدعة المنكرة ويبين لنا كيف يكون الناس. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كانت هذه الأحوال البائسة هي حالة كثير من العرب الذين يعيشون في هذا الزمن، ولكن الله عز وجل أنقذهم كما سيتبين لنا بإذن الله تبارك وتعالى. أما الحالة الثقافية عند العرب فإنها حالة متنوعة. أما العرب فكانوا يفتخرون بلسانهم العربي وبلغتهم العربية، وكانت هي اللسان الناطق لهؤلاء القوم والذين يتحدثون بها ويفاخرون وينافحون، فكان الشعراء يجتمعون ويقولون قصيدتهم فيحفظها الجالسون ويحفظونها كاملة 50 أو 100 بيت أو أكثر من ذلك أو أقل، ويتفاخرون بحفظها، وكانوا أيضا يجلسون في المجالس وفي المحافل ويتحدثون بهذه اللغة، بل إذا رأوا إنسانا يلحن في اللغة وهو قليل في زمانهم يسقط من أنظارهم ومن أعينهم. ولذلك يقولون إن المأمون كان يلحن في اللغة، وذلك شفقة من والده عليه لم يرسله إلى البادية، فكان قليل التحدث باللغة، وقالوا إن شفقة الوالد أضرت الإبن. العرب وهذه لغتهم، لذلك جاء القرآن الكريم وهم يتفاخرون بهذه اللغة، ما برعوا في العلم في ذاك الزمن إلا في علم اللغات وفي علم الطب، والطب بأعشاب بسيطة يعرفونها على حسب وضعهم، وليست لديهم مختبرات يعرفون جدتها أو صلاحها للنفع والضر، وإنما كانوا على حسب التجربة، فإذا أخذ أحد منهم شيئا من هذه الأعشاب الموجودة ثم خلطها على بعض ثم أخذ منها ثم شفي من ذلك البلاء الذي أصابه، ظنوا أن هذا علاجا لهذا المرض وساروا على هذه الحال. ولغات العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقسمة على لهجات، وقد ذكر أهل العلم لهجتين منها، لهجة الحجاز ولهجة نجد. ولهجة الحجاز هي لهجة يسمونها لهجة أهل الحضر، وتمتاز بتسهيل النطق وتلطيفه في بعض الألفاظ، فإذا جاء عند كلمة أسوة يجعلونها إسوة بكسر الهمزة أو عدوة ونحو ذلك. أما لهجة أهل نجد فهي لهجة البدو، وتمتاز بالفخامة والأداء وإيضاح الأحرف. واللهجة الصحيحة من لهجات العرب والفصيحة هي تلك اللهجة التي لا تستبدل الحروف الأصلية، وهي التي تخرج الحروف من مخارجها الأصلية، وأما غيرها فليست بفصيح. كذلك نشأت في تيم وبكر وأسد وربيعة، كانوا يسهلون في خطابهم، فيقولون مثلا في عينيك أو في عينيها فيقولون عيناش أو عينيها ونحو ذلك. يقول شاعرهم فعيناشي عيناها وجيدشي جيدها، فعيناشي عيناها وجيدشي جيدها، ولكن عظم الساق منشي دقيق. هذه بعض لهجات العرب الموجودة لديهم، وهذه بعض الثقافات. هناك بعض الثقافات الموجودة، لكن العرب لم يتأثروا بثقافات الرومان وثقافات الفرس في زمانهم، وبقوا العرب مستقلين، خاصة في هذه المنطقة التي أقصدها، إنها منطقة شبه الجزيرة العربية، خاصة وسط الجزيرة وهي مكة وما حولها من تهامة ونجد، فإنهم لم يخضعوا لاستعمار، ولذلك ما تأثروا باللهجات وبالأحاديث الموجودة في الفرس والرومان. أما حالتهم الاجتماعية، فحالة العرب الاجتماعية كانت حالة تحتاج إلى شيء من النظر وإلى شيء من التأمل، لأنها كانت حالة تعم المجتمع بأسره، على إثرها نشأت الفوضى والاضطرابات والاختلاط في بعض الأنساب وبعض الأمور. فأول حالاتهم قضية النكاح. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري إن النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، أن يخطب الرجل إلى الرجل، أن يخطب الرجل إلى الرجل موليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، وهذا هو النكاح المشروع والذي كان منه نسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت فاذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ثم يعتزلها زوجها، وذلك طلبا لنجابة الولد. ونكاح آخر أن يجتمع الرهط من الناس دون 10 فيقعون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت مرت بهم، وبعد ليال أرسلت إليهم فيحضرون جميعا، ثم تلحق النسب بمن تشاء منهم ولا يستطيع أحد منهم أن يمتنع من ذلك. وكانوا أيضا نكاح البغاء، وهن نساء معروفات يضعن أعلاما على بيوتهن ويذهب من أرادهن إلى أماكنهن. كانت هذه غالب أنكحة الجاهلية. قالت رضي الله عنها فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وكانت العرب تحرم نكاح الأصول من الأمهات وكذلك الفروع من البنات، لكنهم كانوا يتزوج الواحد منهم زوجة أبيه، كان الواحد منهم يتزوج زوجة أبيه، وجاء الإسلام ونهى عن ذلك. كانوا لا يرون بأسا بالجمع بين الأختين أيضا، وجاء الإسلام ونهى عن ذلك. كانوا يبيحون للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من امرأة، بل كان بعضهم له 10 نساء وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. وكانوا يمارسون الطلاق، ولكن ليس هو الطلاق الموجود في الإسلام، وإنما يطلق الواحد متى شاء ثم يعيد المرأة إليه متى شاء، ثم يطلق بعدد لا حد له. وهكذا كانوا يفعلون، وجاء الإسلام وبين لهم كيف يعيشون وكيف يمارسون الحياة الزوجية وكيف يطلقون الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان العرب يعيرون بالبنات، ولهذا كانوا يرون أن أفضل خيار هو أن تقتل البنت وهي حية، أو أن تدفن وهي حية مخافة العار. وكانوا يمارسون قتل الأولاد خشية الفقر والحياة التي يجدونها من الضنك والجوع، وكانوا يخافون من غارات بعضهم على بعض، ثم يخشى على أولاده وهم صغار، ثم لا يجد حلا إلا أن يقتل أولئك الأبناء. أيضا كانوا لا يورثون البنات، إلى أن جاء الإسلام ونهى عن هذا الأمر. لماذا؟ كانوا يرون أن البنات والصغار لا ينكؤون عدوا ولا يرمون بسهم ولا يشاركون، حتى مات أوس ابن ثابت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بنتين وابنا صغيرا، جاء ابناء عمه وأخذوا المال كاملا. ولما ذهبت المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام علمت أن الإسلام الدين العظيم لا يمكن أن يرضى بمثل هذا الظلم، فجاءت قالت: يا رسول الله، إن فلانا قد توفي وترك ابنتين وابنا صغيرا، وإن أبناء عمه خالد وعرفطة أخذ المال كاملا، وقالوا: أنت امرأة لا تملكين شيئا ولا ترثين شيئا. ثم ناداهما صلى الله عليه وسلم وخاطبهما وأمرهما بإعادة المال، ثم نزل قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. القبيلة في الجاهلية، القبيلة في الجاهلية كان لها الرأي والمشورة، فما قالت القبيلة هو الحق، لم يكن لهم حكومة تحكمهم، وإنما هم متفرقين في قبائل، وما تراها القبيلة هو الحق، وما تنهى عنه القبيلة هو العدل. فكانوا مع قبائلهم يعيشون ويرون ما تراه وما تفعله هو الحق، ولذلك انتشرت بينهم بعض العادات السيئة التي تعج بها تلك الحياة البائسة في ذلك الجو البائس في الجاهلية. من العادات السيئة عند أهل الجاهلية القمار والميسر، وهي عادة لكسب الأموال وابتزازها من الناس، وقد جاء الإسلام وحرم ذلك وبين أن الحق ليس في هذا، وإنما يعيش الناس بالمودة والرحمة، فلا ظلم ولا غش ولا خداع ولا اكتساب للأموال من طرق محرمة. وكان فيهم انتشار شرب الخمر، ويعدون ذلك من المفاخر حتى في أنديتهم واجتماعاتهم، بل ربما لا يجتمعون اجتماعا إلا وجلسوا على مائدة الخمر، ويعدون ذلك من المفاخر. وكان عندهم نكاح الاستبضاع ونحو ذلك مما هو محرم كوأد البنات وقتل الأولاد. كان أيضا فيهم تبرج النساء، وانتشرت هذه العادة في الجاهلية، وكان بعض النساء كانت بعض النساء تخرج كاشفة متبرجة، وانتشر ذلك فيهم وعم البلد، حتى إنه كان يعرف عند الناس أن المرأة التي تتحجب فهذه امرأة عفيفة وطاهرة وبعيدة عن لوثات الجاهلية. وجاء الإسلام بالحق المبين. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن العالم كان في هذه الأحوال السيئة بحاجة إلى منقذ، بحاجة إلى من يبين لهم الحق. اختلطت عليهم الأمور، أصبح الواحد منهم يعبد حجرا أو يعبد شجرة، والمرأة تخرج لا رأي للرجل عليها ولا قيود ولا ضوابط له عليها، تخرج كيف شاءت متى شاءت، تستبضع ممن شاءت. هذه الأحوال لا يمكن أن يعيش عليها الناس. كيف تربى الأبناء؟ كيف يعيش المجتمع؟ أين التكافل الاجتماعي؟ أين التعاون؟ أين النظر للجيران؟ أين معرفة الأمور والأحوال؟ أين التعايش السلمي بين القبائل، فهذه القبائل في حروب طاحنة وفي أعمال تؤدي إلى الانهيار والانتحار وشرب الخمور والإيذاء والوقوع في الفواحش والمنكرات، فعاش العالم في هذا الجو الذي يحتاج إلى منقذ. الله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم أيها الإخوة، أصدق قول قول الله جل وعلا، أصدق قول قول ربنا جل وعلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنها كلمة عظيمة جمعت كل ما كان عليه الناس في الجاهلية وقبل مبعث نبينا وقبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. أنقذ الله تعالى الأمة بمبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سوف نعرفه في الحلقات القادمة، وما سوف نعرفه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف جاء وكيف ولد وكيف أنقذ الله به البشرية وكيف عاش عليه الصلاة والسلام ليكون أسوة وقدوة نتعلم منه عليه الصلاة والسلام. فيتعلم الأب، تتعلم الأم، يتعلم الأبناء، يتعلم المسلمون، يتعلم الكفار، ويعرفوا قدر محمد عليه الصلاة والسلام. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.